أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. لازلنا في هذا الباب الطيب من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. والحديث حدثنا خلف ابن هشام، حدثنا حماد ابن زيد عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران تابعي ثقة قال: سمعت ابن عباس. ثم هناك علامة التحويل: وحدثنا يحيى ابن يحيى. تكلمت عن الشطر الأول من الإسناد. وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له. انظروا إلى دقة الإمام مسلم. إذن هناك طريقان لهذا الخبر. الطريق الثاني من حديث يحيى ابن يحيى قال الإمام مسلم واللفظ له. أخبرنا عباد ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس. الحديث لو نظرنا إلى شيخ الإمام مسلم في الإسناد الأول خلف ابن هشام، هو بغدادي ثقة، وذكرت أنه صاحب سنة وإلى غير ذلك. لو نظرنا إلى إسناد إلى شيخ الإمام مسلم في الإسناد الثاني وهو يحيى ابن يحيى، سنجد أنه أعلى كعبا من شيخه خلف ابن هشام. فيحيى ابن يحيى هو أبو زكريا النيسابوري، روى عن مالك وروى عن الحمادين، حماد الأول حماد بن زيد والثاني حماد ابن سلمة عليهما رحمة الله، وروى عن خلق كثير، روى عنه البخاري ومسلم ومحمد ابن أسلم الطوسي وخلق. محمد ابن أسلم الطوسي هذا كان في زمنه أمة، كما يقال كان في زمنه أمة. لو نظرنا إلى يحيى بن يحيى، المترجمون له يذكرون أنه كان ثقة ثبتا إماما، ثقة ثبتا إماما. خلف ابن هشام كان ثقة، أما هذا ثقة ثبت إمام، أعلى درجة. وفي نفسه كان حسن الوجه، ودي مسألة مهمة جدا. لما بيكون الإنسان حسن الوجه بيكون هذا أدعى إلى قبول العلم منه. ورب المقصود بحسن الوجه أي ليس جميل الوجه فقط، وإنما كان بشوشا طلق الوجه، ليس مكفهرا ولا عبوسا. ودي مسألة مهمة جدا، إن طالب العلم أو معلم الناس لابد أن يكون بشوشا وأن يكون طلق الوجه. طلق الوجه الإنسان اللي دايما بشوش مبتسم، تجد جبهته مستريحة ووجه مستريح مش عابس. الإنسان اللي دايما مكشر خلاص التكشيرة اترسمت عليه ما بتتحلش، حتى لما بيجي يبتسم بيبتسم ومكشر. سبحان أيوة نعم خلاص، يعني بالضبط زي الإنسان الذي اعتاد شيئا. لو إن إنسان قعد مثلا 5 سنين موطي ثم أخرجناه من هذا المكان هيفضل طول حياته إيه؟ موطي. دي مسألة معلومة. فكان يحيى بن يحيى حسن الوجه، وكان زاهدا صالحا، كان زاهدا صالحا. الزهد والصلاح الاثنين دول بيدونا منتج جميل جدا، وهي صيانة النفس. ولذلك يتبعون هاتين الصفتين بقولهم كان صائنا لنفسه، لا يسأل ولا يتطلع، ولكنه يقنع ويرضى. فصيانة النفس هذه مسألة مهمة جدا، صيانة النفس مسألة مهمة جدا. وصيانة النفس إما أن تكون من باب الطاعات، وإما أن تكون من باب المروءات. فصيانة النفس عن المعصية طاعة، وصيانة النفس عن التطلع مروءة. يبقى صيانة النفس إما أن تدخل في باب القربات والطاعات والعبادات، وإما أن تدخل في باب ماذا؟ المروءات. ومسألة مهمة جدا أن يكون صاحب العلم من أهل الطاعة ومن أهل المروءة، دي مسألة مهمة جدا، من أهل الطاعة ومن أهل المروءة. لأن كثيرا ما نرى إن صاحب العلم إذا كان من أهل الطاعة ربما تنخرم عنده المروءة، وإن كان من أصحاب المروءة ربما تنخرم عنده الطاعة، ربما. ولكن الصحيح أن صيانة النفس الطاعة زائد المروءة. والمروءة هو أن يأتي بكل خلق نبيل، كل خلق نبيل يأتي به، دي مسألة مروءة. وكان العرب يحبون المروءة، أي الأخلاق النبيلة الفاضلة. وأيضا هذا الرجل كان ناسكا، وكان خيرا فاضلا. يبقى كان ناسك وخير وفاضل وزاهد وعابد ومروءة وطاعة، ما شاء الله ما شاء الله. ولهذا قالوا عنه كان إمام أهل زمانه، الرجل ده كان إمام أهل زمانه. يبقى مع إمامته وثقته وثبته كان إمام أهل زمانه. ولهذا جعل الإمام مسلم اللفظ له. توفي عليه رحمة الله سنة 224 أو 226. حدثنا يحيى ابن يحيى اللي هو صاحب هذه الترجمة. وأنا بقول نقف على بعض النواحي الإيمانية من أصحاب التراجم، لأنني أريد روح العلم، لا نريد أن نكون جامدين على معاني العلم. فالعلم يحتاج إلى روح، ويحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى سياسة. وسياسة العلم ليس المقصود بها هذه السياسات التي تعارف عليها أهل العصر، هذه سياسات ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن سياسة العلم أن تزن الأمور كلها بشرع الله سبحانه. يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد ابن عباد. احنا بقينا العشاء ولا ايه؟ حدثنا عباد ابن عباد، هو ابو معاوية البصري. وابو عباد هناك من وثقه وهم الاكثر والجمهور، وهناك من همز روايته، مش ضعفه، لا همز روايته. وكان معروفا بالطلب، يعني بطلب العلم. وكان ايضا حسن الهيئة، حسن الهيئة برك افهمها بمعناها الواسع، يعني جميل الوجه، حسن الوجه، حسن الثياب. روى عن عاصم الأحول وهشام بن عروة وطائفة، وروى عنه الإمام أحمد ويحيى ابن معين وخلق، وثقه ابن معين كما وثقه النسائي، والبعض همز فيه همزا خفيفا، وكان رجلا عاقلا أديبا عابدا. مات سنة 180 أو 181. بنلاحظ أن كثير من الرواة مختلف في وقت وفاتهم، سنة وفاتهم، يعني هذا الاختلاف لعله راجع إلى أن المتقدمين لم يجتهدوا في ضبط سنة الوفاة، ربما، ودي مش كل الرواة، بعض الرواة، وإلا فإن كتب التراجم حفية، أي بتهتم اهتماما بالغا بكل جزئيات الترجمة، لأن كل جزئية لها دلالة. سنة الوفاة لابد منها لإثبات الاتصال في الإسناد. افترضنا مثلا متوفى سنة 192، والشيخ الذي روى عنه مثلا متوفى سنة مثلا يعني سنة 40، والتلميذ متوفى سنة 280، بنجد أن هذه السنين المتطاولة ربما تشير إلى أن هناك سقطا في الإسناد. لكن السنوات ليست متطاولة، مش الفرق مثلا 10 سنين، لا، وإنما سنوات قلائل، سنة 2 3 إلى غير ذلك. يبقى حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا عباد ابن عباد عن أبي جمرة، وإحنا عرفنا قبل كده من هو أبو جمرة، نصر ابن عمران، وهو تابعي ثقة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومعروف أيضا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، قال قدم وفد عبد القيس. الوفد الجماعة المختارة من القوم، مش جماعة من الناس، لا، جماعة ومختارة. فالناس إذا أرادوا أن يجعلوا وفدا لمقابلة عظيم كملك أو أمير أو مسؤول كبير، اختاروا من بينهم أفضل من يمثلهم عند ذلك العظيم، فلابد أن يكون هذا الوفد من أهل العقل ومن أهل الحشمة ومن أصحاب الوجه الطيب والسمعة الفاضلة، مصطفون مختارون. قدم أي أتى وفد عبد القيس، قدم وفد عبد القيس، وعبد القيس هذا هو جدهم، هو جدهم، ونسب إلى الجد تشريفا لهذا الجد، ربما لتمام عقله أو سعة فضله، فإن الناس ينسبون إلى من كانوا من أهل الفضل من آبائهم. يعني افترضنا مثلا إن في الأب رجل صاحب فضل، والجد كان عالم وصاحب فضل وصاحب حكمة وصاحب رأي، الناس لما تيجي تنسب هذا الرجل تنسبه لمن؟ إلى الجد. ولو كان الأب أفضل من الجد فربما نسب إلى الأب. ودائما صلاح الآباء والأجداد يكون باقيا لأولادهم، يعني صلاح الآباء والأجداد يكون باقيا للأبناء. الجدار في سورة الكهف قال ربنا عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهذه الرحمة أصابت هؤلاء الأبناء ببركة صلاح هذا الأب، ولذلك لابد للذين يتزوجون أن يكونوا صالحين، لأن صلاحهم سيمتد أثره إلى أولادهم بل وإلى أحفادهم. دي مسألة مهمة جدا، صلاح الآباء ينتقل في الزمن إلى الأبناء ثم إلى الأحفاد. فقالوا: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفعل قدم يصح أن يتعدى بإلى وعلى، يصح أن يتعدى قدمت على فلان وقدمت إلى فلان. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الوفد احتفى به النبي عليه الصلاة والسلام احتفاء بالغا، وأعلى مقامهم وأدناهم وخصهم بالنصيحة، فلهذا كانت الصلة على، وقدمت هذه الصلة على أختها. قلنا أن الفعل ده له صلتين، قدم على وقدم إلى، قدمت إليك وقدمت عليك، فعلى هذه لها دلالة القرب وتمكن. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وهذا من أدبهم، لم يقولوا له يا محمد، وإنما قالوا له يا رسول الله، قالوا له يا رسول الله. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما ينفعش. ولذلك العلمانيين عندما يتكلمون عن سيد الخلق المصطفى والحبيب المرتجى صلى الله عليه وسلم يقولون: أتى محمد وذهب محمد، كأن محمد ده يعني صبي يلعب في الشارع. بينما إذا تكلموا عن رئيس أو وزير يقول: ومعاليك وسيادتك وجنابك وسعادتك. يبقى يتكلمون مع البشر، سعادتك وجنابك ومعاليك، ومع رسول رب البشر محمد. زي بتزاد ابنك الصغير قل له: تعالى يا محمد. يا سبحان الله، كيف يكون ذلك الأمر؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نناديه كما ينادي بعضنا بعض، ما ينفعش. أمال نقول له إيه؟ يا نبي الله، يا رسول الله، لأن هم دول الوظيفة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأدب. فإذا كان ربنا عز وجل خاطبه بهاتين الصفتين: يا أيها النبي اتق الله، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالأولى والأحرى بأهل الإسلام أن يكون نداؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو نداء الأدب والإيمان: يا نبي الله، يا رسول الله. إذن الناس دي بالفعل كان وفد متربي، وفد متنقي، مش أي وفد، وفد متنقي بالفعل، ناس عارفين الأصول، ماشيين على المقتضى الصحيح. فأول ما يقوله يقولهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذا الحي من ربيعة، ده التعريف، ودي مسألة مهمة جدا. التعريف لما يكون حد جديد جاي قبل ما يعمل أي حاجة يقول: أنا فلان، ودي أدب لابد أن احنا نتعلمه. أنت رايح تكلم واحد في موضوع أو تستشيره في أمر أو تعرض عليه قضية، ما تقولوش بعد إذنك عاوزك في موضوع، تقعد تحكي له خمس ساعات. ودي حصلت، يعني واحد قال لي بعد كنا بعد صلاة الفجر، قال لي بس دقيقة واحدة، قعدنا الدقيقة دي بعد صلاة الفجر كنا يوم جمعة ما يقرب من أربع خمس ساعات، ولا أعرف من هو. بعد كده يقول لي: لعلي أطلت عليك. قلت له: أبدا، أنت لم تطل، لكن مفترض أول ما نجي نقعد أنا فلان، اسمي فلان، من منطقة الفلانية، أعمل في المكان الفلاني، وأتيت بخصوص كذا 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 كذا. ده التعريف. هذا التعريف بيذهب الوحشة بين الناس. أنا أقعد وأسمع لك وأنا مش عارف مين أنت، لابد نتعرف على بعض، أنت عارفني بس أنا مش عارفك. وهذا ما فعله هذا الوفد المختار. قالوا إيه؟ نحن هذا الحي من ربيع. المقصود بالحي أي القبيلة، والقبيلة هي الأمة من الناس. وربيع ده شعب كبير جدا. العرب أبين كبار، مضر وربيع، مضر وربيع. وسميت القبيلة حيا لأنهم يعتمدون على بعض ويلتصقون ببعض، فيحيا بعضهم ببعض، فيحيا بعضهم ببعض. فلما صار اعتمادهم على بعضهم البعض والتصاقهم ببعضهم البعض، صارت حياتهم مرتبطة ببعضهم البعض، فسموا آنذاك بماذا؟ بالحي. بالحي. أيضا من عظم ارتباطهم كأنهم شخص واحد، وهذا الشخص حي، فهو حي. هم إيد واحدة وفكر واحد ومنهج واحد وطريقة واحدة، وفي الحرب صف واحد، لا يمكن لأحد أن يتخللهم، ولا يمكن لأحد أن يثير بينهم العداوة والبغضاء، فصاروا كالشخص الواحد الحي. إن هذا الحي، يريد يكون المسلمين حي، يريد لا أحد يستطيع أن يغير صدورهم، ولا أن يجعل بينهم البغضاء ولا الشحناء، أو أن يدابر فيما بينهم، أو أن يجعلهم إلبا على بعضهم. يريد يريد أمة الإسلام يكونوا حي، يكونوا شخص واحد حي، مش شخص واحد ميت، شخص واحد حي. دي كلها معاني جميلة في كلمة إيه؟ إن هذا الحي من ربيعة. إذن ربيعة دي قبائل كثيرة، من هذه القبيل القبائل قبيلة عبد القيس، ماشي، والقبيلة دي إيد واحدة وقلب واحد وخلق واحد ومنهج واحد وطريقة واحدة، متماسكون متلاصقون كالشخص الواحد الحي. وربيع هذه غالبا مضاربها هاجعة، مقيمة موجودة في شرق الجزيرة العربية في منطقة عمان وما حولها، يعني مناطق المنطقة دي منطقة عمان وما حولها. والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فين؟ في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. طيب لو عاوزين بقى يروحوا من عمان بالمنطقة دي إلى المدينة، هيمر على مين؟ هيمر على مين؟ على مضر، ودول كلهم كفار. ومن هؤلاء القوم قريش، يعني من مضر قريش. ولذلك قالوا إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر. حالت النبي عليه الصلاة والسلام موجود في الجزيرة، بس حواليه الكفار والمشركين، حوله الكفار والمشركون، وهناك المنافقون أيضا، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وضع شديد جدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدولة كانت هناك أخطار تحدق بهذه الدولة الناشئة. من هذه الأخطار أن كفار مضر يمنعون الناس أن يقدموا وأن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي فلا نخلص إليك، فلا نخلص إليك، أي لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر الحرام، إلا في شهر الحرام. هل يا ترى المقصود في شهر الحرام الشهر الحرام، ولا المقصود بشهر الحرام أي شهر حرام؟ هو القول الثاني هو الصحيح، أي في شهر حرام. والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أربع شهور دي الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، منها كام؟ منها كام؟ أربعة حرم، هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب كانت العرب تعظمها بفك الحصار وتجعل الطرق والسبل آمنة، فكان الناس ينتقلون دون إشكال. فبالتالي نحن لا نستطيع أن نصل إليك يا رسول الله إلا في هذه الأشهر الحرم. فمرنا بأمر نعمل به، شو بقى الوفد وطلباته، ليست هناك مباحثات ثنائية لأي وضعية موجودة على السطح، لا وضعية ثقافية ولا معرفية ولا عسكرية ولا اقتصادية، ولكن طلبهم في جملة واحدة: أمرنا بأمر نعمل به. يبقى الأمر ده إيه؟ أول حاجة نعمل به وندعو إليه من وراءنا. هو ده المنهج كله، إن احنا نتعلم. يعني هم رحلوا من أجل طلب العلم، فلما يتعلموا هيعملوا، فلما يعملوا ايه؟ يدعو. دي الثلاث حاجات المتلازمة، مش هقول المرتبة، المتلازمة. لأن بعض الناس فهموا من الترتيب ان احنا في مرحلة الطلب، تقول له يا اخي طب قول درس، يقول لك انا لسه بطلب العلم. طب انت دلوقتي بقالك 10 سنين بتطلب العلم، ما تعرفش تعمل درس؟ يقول لك لا لسه ما انتهاش وقت الطلب. طب امتى ان شاء الله؟ امتى ينتهي وقت الطلب ده؟ الانسان يطلب العلم الى ان يموت. الانسان لو ظن بانه حصل العلم فهو من اجل الناس، بل بالعكس، علامة تحصيل العلم احساسك بالجهل. الانسان كل ما ازداد علم كل ما شعر بماذا؟ بالجهل، لأن تحصيل العلم يزيد حساسية الإنسان تجاه ماذا؟ تجاه الجهل، فيشعر بالجهل. ولذلك من أكثر الناس تصدرا للفتوى من أشد الناس جهلا، اللي صدر وقت سألوني أي سؤال، لو سألته في أي حاجة يجاوبك، لو سألته في الهندسة في الطب في الفلك، لو سألته في الزراعة، لو سألته حتى في المجاري هيجاوبك، لو سألته في أي حاجة. إيه ده؟ مين ده؟ يا ترى جاب العلم ده كله إزاي؟ هل هو ابن تيمية الذي إذا سئل في شيء كأن يعني كتابا فتح أمامه فيقرأ منه؟ المترجمين كانوا يقولوا الكلام ده عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه كان أعلم بالمذاهب من أصحابها، حتى إن أرباب المذاهب كانوا يتفقهون على المذاهب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ابن تيمية لما كان يتكلم في أي مسألة كان ما شاء الله كتاب يقرأ منه، وكان سامعه إذا سمعه يتكلم في فن ظن أنه لا يجيد إلا هذا الفن. ده بحر. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن شيخ الإسلام ده مجتهد اجتهاد إيه؟ مطلق. يعني اجتهاد مطلق يعني حاز الفنون والعلوم وتضلع بها، يعني صح صار متمكن فيه. تيجي بعض الناشئة هذه الأيام يوقف نفسه ويفتح صدره ويظن أنه صالح لمسألة الإفتاء، دي مسألة خطر جدا، مسألة خطر جدا. وأخطر من ذلك عندما تستباح الأعراض وتسفك الدماء بفتاوى أناس لم يحصلوا علما ومستواهم يدل على ضعفهم العلمي. يعني لما ناس يعملوا دراسة في مسألة معينة ترتب عليها مثلا موت واحد أو قتل واحد أو ذبح واحد، شوف التأصيل العلمي تجد هذا التأصيل غير محرر. بعض من لا خبرة له بالعلم يهاب كثرة الأقوال وقال فلان وقال إلان وقال فلان وقال إلان. حنانيك بالراحة شوية. ليه؟ لأن ليس الأمر بكثرة النقل، لأن ممكن يكون النقل ده كله أصله إيه؟ نقل واحد بس. يعني لو إن في هناك مثلا أحناف قالوا قولا معينا في مسألة، أنت ممكن تجيب 30 نقل ل30 إمام وكلهم في الحقيقة رأي واحد. ده تهويل. ده بيذكرني إن وذهب علماء الحزب الديمقراطي السلفي وما هم علماء الدعوة مش عارف وما هم علماء جمعية وما هم علماء 50 كده هيئة كده، هم في الحقيقة ايه؟ اتجاه واحد وشيخ واحد. يعني هم في الحقيقة شيخ واحد. فنقول كذا وكذا وكذا، ايه القصة دي؟ دي نوع من التخويف، ده نوع من التخويف، ده خطأ ما ينفعش. نوع من إرهاب الشباب، إن الشاب الفعل يقول الفعل تعالوا علماء كده جدا قالوا هذا الكلام، ولو أنت جبتهم كده ونخلت تجد إن ده كله قول واحد، وهذا القول يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير. فإذا كانت هذه بضاعة القوم التي أنهوا بها فتواهم في قضية ما، هذه البضاعة تنبئ عن ماهية علمية ضعيفة. فإزاي إن هذه الماهية نجعلها هي ماهية الفتوى ومصدر التلقي؟ دي مسألة خطيرة جدا يا إخوان. فتأملوا إلى هذا الوفد المبارك الذي مثل قومهم والذين نابوا عن قومهم، قالوا له فأمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. هنا عدة فوائد. الفائدة الأولى الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. الناس دول جايين في الأصل عشان إيه؟ يتعلموا يسألوا. هو العلم السؤال. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، وقال ربنا عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان إذا لم يعلم سأل. إذن السؤال وسيلة من وسائل تحصيل المعارف، السؤال وسيلة من وسائل تحصيل المعارف. ولهذا من أكثر الناس سؤالا الأطفال، لأن العيل الصغير الطفل الصغير بيسأل كتير، ما مش عارف حاجة. قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ قال إيه؟ لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طب الطفل اللي هو خرج لا يعلم شيء، هو يريد أن ينمي المعارف، هينميها إزاي؟ هو لا بيعرف يقرأ ولا يكتب، أمال هينميها إزاي؟ هيعرف إزاي؟ عن طريق ماذا؟ السؤال. يقول يا أبي إيه البتاعة اللي هي منورة؟ إيه البتاعة دي؟ تقول له الفانوس ده هو. اللي لو بصيت لي كتير ده هيعمق، ده الفانوس ده ده اسمه مصباح. اسمه ايه؟ مصباح. فيفهم المصباح ده اللي بيطلع حاجة بتخلي الناس تشوف كويس. طيب نجيبه ازاي دي يا ابي؟ تقول له شايف الكوبس ده، يعرف ان ده اسمه كوبس او اسم مفتاح، لو ضغطت عليه يشغله ولو ضغطت عليه الجهة الثانية يقفله. اذا عارف ان في زرار تشغيل وزرار اغلاق، وعارف في مصباح، وعارف وظيفة المصباح، عارف المعلومة كلها عن طريق ماذا؟ سؤال. لو طفلك كل ما يسأل قول له اسكت هادي يا غلباوي، انت وجعت دماغي. الواد ده مرة في مرة يطلع معقد، يجد ان كل الاطفال عندهم معارف اكتر منه، يبقى دي جناية على الاولاد. اصبر على الاولاد، اصبر عليه. احنا عندنا في الجامعة الطالب الشاطر اللي يسأل كتير، بعد المحاضرة تجد طالب كده يجي لك لو سمحت الحتة الفلانية انا قرأتها في امتاج، الحتة الفلانية كده، ويقعد يناقش معك. اللي يسأل كتير ده يفهم ان هو طالب كويس. وبالفعل معظم الطلبة يجيب التقديرات هي طلبة الايه؟ اللي بتكثر من السؤال. في طلبة سمعت خير، واحيانا ما نمش طول الليل يروح ياخد حظه من النوم فين؟ في المحاضرة. وبنسيبهم يناموا بدل ما يتكلموا، لان هو لو صحى هيعمل قلق، خلاص خليه هناك نوم مبارك ماشي. لكن عندما يسأل انما شفاء العي او لأي السؤال، الانسان لما يسأل ده علامة صحة مش علامة ضعف، ولا علامة تدل على قلة العقل، تدل على سعة العقل. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الرحلة في طلب العلم يا إخواني جميلة جدا. طلبة العلم اللي كل حاجة متأشرة عندهم هم من أبشر الطلبة، من أبشر الطلبة. الطالب اللي هو بيجتهد في التحصيل وبيعرق ويتعب في التحصيل هو الطالب الذي يوفق، الطالب الذي يوفق. لكن الطالب المترف لو فز وفلح ما شاء الله بيعدي. بالضبط زي مسألة الايه؟ الفقير والغني. الغني ده لو عدى ودخل الجنة يبقى مقامه اعلى من الفقير، بس الفقير يخش قبل منه فين؟ الجنة، حسابه خفيف. هو راجل ما كانش عنده لا املاك ولا حسابات ولا اي حاجة في الدنيا، يعني مات ويا دوبك جابوا له الكفن من مال الصدقة، هيسأل في ايه؟ حاجة بسيطة. لكن راجل عنده أملاك وعقارات وأموال هنا وهناك وهناك وهنا، موظف وفاتح كذا وعامل كذا، ده حسابه طويل إلا إذا تغمده الله تعالى برحمته منه وفضل. ربنا يخفف حسابنا واجعلنا من أهل الخير والطاعة والقبول. لكن إذا دخلوا الجنة المقام الأعلى لمن؟ لهذا الغني، لهذا الغني. كذلك الحال طالب العلم إذا كان فقيرا أو كان وقته محصرا، وقته ضعيف قليل، بيجتهد ويوضع له البركة وربنا يوفقه. بخلاف الثاني أفعريض وتنبل، إلا لو ربنا عدل وفق الثاني يبقى ما شاء الله بيفوت. ولهذا حصلت مناظرة بين الباجي وبين ابن حزم، بين الباجي وبين ابن حزم. ابن حزم وزير ابن وزير، يعني ابن حزم وزير ابن وزير. انتوا لو قرأتم طوق الحمامة لابن حزم هتجدوا ان بالفعل ان هذا الرجل ملذات الدنيا كلها كانت قدامه، المال والنساء والترف والنعمة والرفاهية والفخفخة وكل شيء. القنديل اللي هو كان بيذاكر عليه كان من الذهب، بينما الباجي راجل غلبان طالب علم أحيان، فتفاخروا فيما بينهم. فابن حزم رجحه بماذا؟ بأنه لم ينفلت بغناه، يعني الغنى ده سبب الانفلات، وسبب للضعف العلمي. لو قرأنا في تراجم أهل العلم المثيرين من أهل العلم تجدهم من أعلى الناس كعبة. شوف ترجمة عبد الله بن المبارك، شوف ترجمة الإمام النسائي، شوف ترجمة الإمام الثوري، كلهم أعيان الدنيا في أزمانهم مع غناهم وترفيهم. فالرحلة مطلوبة. بعض الناس يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الكمبيوتر، صار الشيخ له الكمبيوتر، عنده السيديهات والاسطوانات والمواقع والصفحات، وقاعد يشتغل على الايه؟ الكمبيوتر. وبعض المشايخ سمحهم الله يدي اجازات عن طريق الكمبيوتر، والاخوة ملعب مسألة الاجازات دي، وعندها ان الاخ اذا حصل الاجازات يبقى ده الشيخ. وسيأتي مثلا وقت الاخ الفلاني يقول انا عندي 179 شيخ وكلهم اجازني، انت عندك كم شيخ اجازك؟ هيصبح هناك تفاخر بهذا الامر. اما قريب عندما يعني تهدأ اصوات المدافع وينجل الغبار قليلا، ستجد هناك امور عجيبة ستنجلي في عالم العلم في بلدنا. هناك التشدق بمسألة الاجازات وإلى غير ذلك. قديما كانت الإجازة لا تعطى إلا للطالب، الآن الإجازة بالمراسلة، وهناك بعض الناس يجيزون بالنقدية، أنا هديك إجازة بس تدفع قد إيه؟ لا بأس في ذلك الأمر. على أي حال العلم علم، العلم علم، وعمر ما كان العلم بكثرة هذه الإجازات الورقية. بعض الناس يقول وعندي إجازة بالصحيحين والكتب والمسانيد والموطأات والمسانيد والمستخرجات والمستدركات والأجزاء والأفراد والطبقات والمشيخات، إذا ده كله بالفعل، ويجي يقرأ ما يعرفش فيك جملة. ألا أمال عندك إجازات دي كلها إزاي؟ إزاي؟ دي مسألة عجيبة جدا، لا ينبغي أبدا أن نرهب بأي شيء. العلم علم، العلم علم. فهؤلاء القوم، هذا الوفد رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شرق الجزيرة إلى غرب الجزيرة، مرورا بالصحراء والقبائل المعادية من مضر، ده كله علشان سؤال، ده كله عشان سؤال. إذن الرحلة في طلب العلم دي مسألة مهمة جدا. أنا عاوز إخواني يحاولوا إن هم يرحلوا، يرحلوا يعني حتى يسافر مرة مرتين ثلاثة، دي مسألة بقى لها طعم جميل جدا جدا. وهذه المسألة مجربة مع قلتها، لكن ما شاء الله كان لها أثر جميل وجميل وجميل. وكم بعض المشايخ يعامل طلبته بأفظ معاملة، يعني بعض المشايخ كان يدرس لنا كتاب السلم للأخضري، تذهب إليه ما يفتحش الباب من الصبح، وتروح تصلي الظهر وتيجي ما يفتحش الباب، وتفضل قاعد على السلم امشي اللي انت هو. وما شاء الله كان معاك معيدين في كل دار علوم ومعيدين في كلية آداب، واحنا كنا مخلصين الجامعة شباب صغيرين، ونمشي ماشي مفيش مشكلة مرة واثنين وغير ذلك. صبر على طلب العلم. لو ان هناك بعض الاخوة حاولت ان انت يعني تتغالس عليهم حبتين، تختبرهم تشوف ماذا طلبتهم، لك احنا زهقنا هو حر مفيش اللي هو اللي ايه، شوف ايه ايه ما هذا الامر، ما في الصبر. الآن طلبة العلم يريدون أن يطلبوا العلم كما يريدون لا كما يراد لهم. ينبغي أن الطالب الشيخ بتاعه هو اللي يرسم له طريقة الطلب، مش يجي يقول لك أنا عاوزك تدرس لي كتاب كذا أو تذاكر لي كتاب كذا. أنت لا تحدد، أنت لا تحدد، الشيخ هو الذي يسألك وأنت تجيب، والشيخ يقول لك انت انتهيت لايه ودرست ايه وعملت ايه، وهو الذي يحدد لك الطريقة المثلى. فأتى هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له مرنا بأمر، مرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. إذا المطلوب من تحصيل العلم حاجتين، العلم والعمل والدعوة. إذا أنا بتعلم عشان إيه؟ أعمل بهذا العلم. اثنين، أدعو بهذا العلم. أنا بتعلم عشان إيه؟ حاجتين، أعمل بهذا العلم وأدعو إلى هذا العلم. لكن تتعلم 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 ثم لا عمل ولا دعوة، إذا ما فائدة هذا العلم؟ الرحلة دي باب طويل كبير جدا. الإمام البخاري عليه رحمة الله عقد له بابا في كتاب العلم سماه باب الرحلة في طلب العلم، وأتى بقصة موسى وطلب العلم، هي قصة موسى والخضر، وأتى بحديث جابر عبد الله بن أنيس وعبد الله بن عباس وحديث أبي أيوب، أحاديث وأخبار كثيرة في مسألة الرحلة في طلب العلم. وكلنا يعلم هذا الأثر وهو أثر علقمة عندما سافر من العراق إلى الشام لسماع حديث أبي ذر ووفق إليه في مجلس. فهذه كلها يعني آثار وأحاديث، والكلام في مسألة الرحلة طويل. وهناك من ألف كتبا في الرحلة لطلب العلم، والإمام الذهبي في كتابه القيم تذكرة الحفاظ كان يعني يأتي بطرف من هذه الأشياء، يذكر مثلا رحلة الإمام ابن أبي حاتم في طلب العلم، رحلة الأئمة في طلب العلم، حتى إن بعضهم يعني سافر في الرحلة أكثر من 10,000 ميل ثم ترك العد، وهذا كله مشيا على الأقدام، لا ركب طيارة ولا راكب نفاثة ولا راكب حتى حمار، وإنما كان يسير على ماذا؟ على قدمه. وبعدين من كثرة العد ترك ماذا؟ ترك العد. احنا بقى كم رحلنا في طلب العلم، ومتى رحلنا في طلب العلم، وكيف رحلنا في طلب العلم؟ هذا وفد، وفد مختار رحل من شرق الجزيرة إلى غربها من أجل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن طالب العلم لابد أن يسأل الأسئلة الجامعة. يعني عندما ترحل في طلب العلم وضاق المقام دون أن تقيم، يعني ممكن تكون الرحلة قصيرة، يعني أنت هتقعد مثلا فترة يسيرة وترجع تاني، لأن هذا الخبر كان في عام الوفود، وعام الوفود كان في العام 8 بعد فتح مكة، ماشي، كان قبل فتح مكة، كان هذا العام قبل فتح مكة. وسيأتي الكلام، لأن كلمة كفار مضر يدل على أن هذا كان عام فتح مكة، ولكن لم تفتح مكة بعد. فلابد لطالب العلم إذا ضاق وقته عن الاستفصال أن يكون سؤاله سؤالا جامعا. فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، من أي الذين وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله، أي آمركم بالإيمان بالله. ثم فسرها لهم صلى الله عليه وسلم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. جملة وأنهاكم مش هكلم فيها، ولكن عندكم زاد خلف، زاد خلف اللي هو مين؟ خالد بن هشام اللي هو في الإسناد الأولاني. في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد عقدة يبقى شهادة أن لا إله إلا الله عقدة، والعقدة الثانية وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أمركم بالإيمان بالله عز وجل. هنا سؤال لم يذكر في هذه الرواية الصيام، والمقصود بالأربع أي أربع خلال أو صفات، أربع خلال أو صفات. لماذا لم يذكر الصيام؟ قال أهل العلم: عدم ذكر الصيام لعله وهم من الراوي، ولعل الوهم هدى من جهة عباد ابن عباد، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا فسر لهم الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، هذه الأربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا ذكر وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ولم يذكر الحج؟ هنا عدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا الخبر كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فالوفد أتى عام الفتح، ولكن قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ولم يفرض الحج بعد، فإن الحج فرض سنة 9 على الأشهر، وفتح مكة وهذا العام هو عام الوفود كان في السنة الثامنة، إذا لم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد. ده وجه. الوجه الثاني أن هذا الحي من ربيعة، كانوا قوة وكانت لهم شوكة، فكانوا يجاهدون في سبيل الله من حولهم، فكانوا يغنمون منهم. احنا قلنا ان نزل سم حيا لانهم كانوا يدا واحدة، فكانوا شوكة، كانوا قوة، فكانوا يجاهدون في سبيل الله، فوجب عليهم انذاك ان يؤدوا خمس ما غنمتم. قال ربنا عز وجل: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. الآية. يبقى الغنيمة دي بتكون بعد ماذا؟ بعد قتال. فهؤلاء القوم أصحاب شوكة، أصحاب قوة، يقاتلون، فناسب أن يخرجوا خمس الغنيمة، والغنيمة ما أخذ من الكفار بعد قتال، أما ما أخذ منهم من غير قتال فهذا يسمى إيه؟ فيئا، فهذا يسمى بالفيء، كقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فما حدث من للمسلمين من أموال وقلاع وغير ذلك من غير قتال هذا فيء، أي أفاء الله تعالى به على عباده المؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهاكم عن الدباء، والحنتم والنقير والمقير، هذه الأربعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الدباء هو اليابس من القرع، وكانوا يستخدمونه في نبذ الأشربة، نبذ الأشربة. يعني إيه؟ يأتون مثلا بالثمار فيقطعونها ثم يجعلون الماء في هذا القرع ويجعلون هذه القطع من التمر أو من الفاكهة كالزبيب وغيره في هذا الماء، فالذي يحدث أن هذا الماء يتغير سريعا ويكون كالخمر، ويكون كالخمر يعني الإسكار يسرع إليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء. فليس المقصود بالدباء اللي هو كل القرع، ولكنه نوع معين من القرع، وهو الايه؟ القرع الكبير اليابس منه. ثم قال الحنتم. الحنتم جرار، جرار يعني زي الاواني يلقون فيها التمر، برضك يحطوا المية ويلقون فيها التمر فيسكر هذا الماء. وهذا الحنتم يصنع من الفخار، وله أعناق تكون في جوانبها، له أعناق في الجانب، يعني عنق الحنتم ده مش من فوق، اللي بيكون فين؟ في الجنب كده. وكان يجلب من الطائف أو يجلب من الشام. ثم قال والنقير. النقير هو أصل النخلة، يعني جذع النخلة. إذا نقر جوفها، يعني النخلة دي يقطعوا الأصل بتاعها ويقوم حفرينه من الوسط كده ويجعلون فيه الماء ويلقون فيه التمر فيتخذ كالوعاء، يتخذ كالوعاء. ثم قال المقير. المقير من القار، والقار هو الزفت أعزكم الله، القار هو الزفت، فالمقير هو المزفت أي المطلي بالزفت. وستأتي هناك روايات مصرحة بذلك لو المزفت، روايات ستأتي إن شاء الله. وهذه الأواني المصنوعة من الدباء، المصنوعة من الفخار، والفخار ده أصل طين، والمصنوعة من جذع أو أصل النخل، والمصنوعة من المقير أو المزفت، كلها تشترك في معنى واحد، وهو أن السكر يتسرب إليها سريعا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولكن يا ترى هل هذا النهي كان ثابتا أم إن هذا النهي نسخ؟ هل هناك ألفاظ أخرى لهذا الحديث؟ كل ذلك إن شاء الله سنعرفه من خلال قراءة النصوص المشابهة في هذا الباب وهي ألفاظ لهذا الحديث، وهذا ما سيكون إن شاء الله في مجلس قادم. والله الموفق.